الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اللقاء الشهري الذي ينظمه مكتب الدعوة بعنيزة مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين جزاه الله عنا خير الجزاء. ولا شك ولله الحمد أن لهذا اللقاء أثر ومردود، والدليل على ذلك ذلك الطلب الذي نجده على شريط ذلك اللقاء، والدليل الآخر ذلك الجمع أو هذا الجمع المبارك الذي يزداد ويكثر ولله الحمد. فنسأل الله عز وجل أن ينفع بشيخنا وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وطلب منا الشيخ ومنكم أن يكون هناك موضوع في بعض القضايا الاجتماعية، ولكن أقول للشيخ لم يصل إلى الآن أي قضية اجتماعية سواء في الداخل أو في الخارج لكي نعرضها، فأطرح الأمر لدى الشيخ الحل في ذلك. إن رأى أنه من المناسب أن يوضع صندوق في المسجد لجمع حتى الأسئلة أو الاقتراحات أو المواضيع فذاك إليه، فليعطينا رأيه وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرنا أن نلتقي هذا الشهر شهر جماد الآخرة عام 13400 اللقاء الشهري الذي كان في هذا الشهر ليلة الأحد 19 من جماد الآخر. ولقد كان الأمر كما تفضل الشيخ مول، نتوقع أن يرد إلى هذا اللقاء مشاكل اجتماعية تتعلق بالعمال أو تتعلق بما قد يوجد في بعض الأسواق أو ما أشبه ذلك، ولكن حتى الآن لم يرد إلينا شيء. فنبقى على الأصل وهو الكلام على تفسير سورة قاف والقرآن المجيد، لأننا اخترنا أن يكون التفسير من سورة قاف لأنها هي التي لأن قاف وما بعدها من السور إلى آخر القرآن هو الذي يتكرر دائما بين المصلين ويسمعونه من الأئمة. وأظن أننا في الدرس السابق وقفنا على قول الله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ففي قوله أفلم ننظر إلى السماء الضمير يعود إلى هؤلاء الذين كذبوا بالبعث وقالوا أئذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد. فحثهم الله عز وجل حثا بتوبيخ إلى أن ينظروا إلى السماء التي فوقها كيف بنيناها، أي بنيناها بقوة وجعلناها سقفا محفوظا وجعلناها سقفا مستويا سليما رفع سمكها فسواه، وليس فيها من فروج ولا شقوق ولا عيب على طول الأزمنة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وقوله تعالى كيف بنيناها أضاف البناء إليه لأنه عز وجل هو الذي خلقها، وبناؤه إياها ليس كبناء الناس للسقوف يأتون بالعمال ويأتون بالزنابيل ويأتون بالمعاول وباللبنات، لا، بناؤه إياها أنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين. كلمة واحدة تم بها كل شيء. وزيناها بماذا زينها؟ زينها الله عز وجل بالمصابيح بالنجوم، فما أجمل السماء لو كنت في بر بعيدا عن الأضواء الكهربائية ورأيت هذه النجوم اللماعة لعرفت مقدار هذه الزينة. فزينها الله بالنجوم. وخلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، والثالث علامات يهتدى بها، كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون. وما لها من فروج، أي ما للسماء من فروج، أي من شقوق تعيبها وتؤول بها إلى الدمار، بل هي قوية محكمة. قال الله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيرا. وهنا نسأل كم عدد السماوات؟ عددها سبع بنص القرآن: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، بعضها فوق بعض والمسافات بينها بعيدة جدا، وكل سماء فله سكان يسكنونه من الملائكة بأمر الله. وفي حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى آدم ورأى الأنبياء في السماوات على درجات مختلفة، فالسماء كلها معمورة بسكان إيش؟ فالسماء كلها معمورة من الدنيا إلى السابع، وليس فيها شيء من الخلل أو الفطور أو النقص، بل هي محكمة إلى أن يطويها الله عز وجل يوم القيامة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. الأرض مددناها أي جعلناها ممتدة صالحة للسكن عليها، ليست منحنية حناء يخل بالسكن عليها، ولكنها ممتدة. وهذا الامتداد غير الامتداد المذكور في قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، لأن الامتداد الثاني الذي يكون يوم القيامة امتداد تبسط فيه الأرض، تمد مد الأديم أي الجلد، وليست كرة كما هي الآن عليه، بل تمتد مدا واحدا وتزال الجبال والأشجار والأودية، فيذرها الله تعالى قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. وألقينا فيها رواسي أي وضعنا فيها رواسي وهي الجبال، كما قال تعالى والجبال أرساها. هذه الجبال وصفها الله تعالى بأنها مرساة، ووصفها في موضع آخر بأنها أوتاد. قال العلماء علماء الجيولوجيا إن هذه الجبال لها جذور في داخل الأرض، لها جذور كما أن الوتد في الجدار له جذور تمسكه، وهذه جبال راسية لا تزعزعها الرياح مهما عصت، والله عز وجل خلقها لمصالح عظيمة، منها حماية الأرض من الميدان، قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ومنها أنها تحمي من وراءها من الرياح العاتية والبرودة القارسة، كما هو مشاهد في سفوح الجبال، ومنها أن في الجبال من الأشجار الجبلية ما لا ينبت في الصحراء، ومنها أيضا أن في قمم الجبال من المعادن الثمينة القوية ما ليس في أسفل، كما يعرف ذلك علماء طبيعة الأرض. ولهذا قال: وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أنبتنا في الأرض من كل زوج، والزوج هنا بمعنى الصنف، كما قال تعالى: وآخر من شكله أزواج، أي أصناف. وقال: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أصنافهم. فالزوج الصنف، والبهيج الذي يبهج النفس ويسر القلب. واخرج إلى الأرض، إلى الأودية، إلى الرياض الناظرة في أيام الربيع، تجد من أصناف النبات ما يدل على قدرة الله عز وجل وما يبهجه. تجد هذا أخضر، وهذا يميل إلى السواد أكثر، وهذه الزهور بعضها حمراء وبعضها زرقاء وبعضها بيضاء، مختلفة متنوعة، تدل على كمال قدرة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: تبصرة، يتبصر بها الإنسان ويستدل بها على تمام قدرة الله وعلى كمال حكمته جل وعلا. وذكرى لكل عبد منيب، يتذكر بها العبد المنيب فيؤمن بقدرة الله. الأرض قبل أن ينزل عليها المطر قاحلة يابسة هامدة، فإذا نزل عليها المطر وأنبتت من كل زوج بهيج كان ذلك دليلا على إحياء الموتى. الموتى في قبورهم لا يتحركون، وربما تكون قد أكلت أجسادهم، لأن الأرض تأكل أجساد بني آدم إلا الأنبياء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فيخرج هؤلاء الناس يوم القيامة أحياء كما تحيا الأرض. ولهذا قال: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد إلى آخر. نزلنا، قال علماء اللغة هناك فرق بين أنزلنا ونزلنا، وإن كان بعضهما قد يستعمل في مكان الآخر، لكن الفرق الأول أو الأصل أن التنزيل يكون شيئا فشيئا، والإنزال يكون دفعة واحدة. المطر ينزل من السماء شيئا فشيئا، نزلنا من السماء ماء مبارك، والسماء هنا بمعنى العلو، وليس المراد السماء التي هي السقف المحفوظ الذي فوق الأرض، بل المراد به العلو، لأن المطر ينزل من السحاب، والسحاب ليس السماء، بل السحاب في العلو. والدليل على أن الماء ينزل من السحاب قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. وقال سبحانه وتعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. قد يفهم بعض الناس أن المطر ينزل من السماء العليا على السحاب ثم من السحاب على الأرض، وليس الأمر كذلك، بل المطر من السحاب نفسه. قال الله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات السحاب، كأنها تعصر الماء كما تعصر الثوب فيتساقط المطر منها. فهنا نقول يقول نزلنا من السماء أي من السحاب الذي هو في العلو ماء مباركا وهو المطر، من بركته أن الله يحيي به الأرض بعد موتها، ومن بركته أن الله يحفظه في الأرض لنشربه ونسقي به بهائمنا. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون. مش بعدها آدم؟ نعم؟ لا. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وبين في آية أخرى أنه يخصمه في الأرض، يخصمه في الأرض يسلكه ينابيع، متى شئنا حفرنا فوجدنا الماء. ولو كان على ظهر الماء، على ظهر الأرض، هذا الماء المطر لو لم تشربه الأرض وبقي على ظهرها لتبخر بسرعة ولأفسد الهواء، ولا حجب الناس دون مصلحة الأرض من النبات، ولكن الله تعالى جعل الأرض تبتلعه ويخزن فيها إلى الوقت الذي نحتاجه فنستخرج. قال الله عز وجل: ماء مبارك، ومن بركة ما يحصل به من العظة في قدرة الله عز وجل، لأن الإنسان العاقل يقول: كيف ينزل هذا المطر من هذا السحاب الذي إذا رأيته وكأنما ترى قطعا من القطر؟ ولكن ربنا عز وجل على كل شيء قدير، وينبغي إذا نزل المطر أن يقول الإنسان: اللهم صيبا نافعا، يدعو الله بأن يكون صيبا نافعا، لأن المطر ربما ينزل ولا ينفع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. ليس السنة عن الجد أن لا تمطر، ولكن أن تمطر ولا تنبت الأرض شيئا. وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أيضا إذا نزل المطر أن يحصر الإنسان عن ثوبه، يعني يحصره عن ثوبه حتى يصيبه من المطر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك، فسئل: لماذا تحصر عن ثوبك حتى يصيب المطر بدنك؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. الله أكبر، حديث عهد بربه، لأنه ثوب مخلوق فهو حديث عهد بالله عز وجل. وينبغي عند المطر أن يخرج الإنسان إذا شاء إلى الوادي فيتطهر به بالمطر، كما يفعله الناس اليوم، يخرجون بعد المطر إلى الأودية فيتطهرون منها، لكن أكثر الناس لا يحس بهذا الشيء، يخرج من أجل النزهة فقط. والذي ينبغي أن تخرج من أجل أن تتطهر به، لأن الله تعالى قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي طاهرا في ذات المطهر مطهرا لغيره. ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. جنات يعني أشجارا كبيرة كثيرة متكا بعضها إلى بعض، تجن من كان بداخلها أي تستره. وحب الحصيد يعني الزرع الذي يحصد وينتفع الناس به. فهذا المطر يخلق الله به الأشجار ويخرج به الزروع. ثم قال: والنخل باسقات. والنخل من الجنات، لكنه نص عليها تشريفا لها وتنويها بها. وإلا فإن النخل من الجنة، يعني الجنة البستان الكثير الأشجار. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. النخل باسقات يعني مرتفعات عاليات، ولهذا لا تجد شجرة تعلو كما تعلو النخلة ويكون فرعها عاليا وأصلها في الأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولا تجد شجرة أكثر نفعا من النخلة، كلها نفع، كربها وسعفها وقود، وليفها حبال وزنابيل، وثمرها غذاء. وقد جعل الله سبحانه وتعالى فيها خاصية عجيبة للنفس. المرأة إذا وضعت لو أكثرت من الرطب لم تفعل. والدليل على هذا أن مريم يسر الله لها نخلة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي نهرا جاريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. لو تأملتم في الآية وجدتم فيها عجائب. امرأة نفسة، والنفسة في العادة يلحقها ايش؟ تعب وإعياء وإجهاد. يقول الله لها: هزي إليك بجذع النخلة. بالجذع، والعادة أن الشيء إذا هز من جذعه لا يتحرك، إذا هز من فوق يتحرك، لكن الجذع لا يتحرك. هنا هزت من الجذع لأنها لا تستطيع أن تصعد. تساقط عليك رطبا، تهزها ولا يسقط إلا الرطب. البلح ما يسقط، لا يسقط إلا الرطب لأنه هو المناسب. ثم يقول: رطبا جنيا، يعني لا يتمزق بسقوطها على الأرض. والعادة أن الرطب إذا سقط من نخلة ولو قصيرة ماذا يكون؟ يتمزق ويتعجل، لكن يسقط على الأرض وكأنه مجني باليد. فساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عيني. فالنخل كله بركة، ولهذا يفرده الله عز وجل في كثير من الآيات من بين سائر الأشجار. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. النضيد المنضود في شمراخه، وهذا معنى قوله في آية أخرى طلع هضيم. الهضيم يعني النضيد، وليس معناه كما يفهم العامة أنه يهضم. بعض الناس يقول هضيم يعني يهضم الأكل، وليس كذلك. صحيح أن الحلاء من حيث هو يعين على الهضم، لكن لا نفسر الآية بشيء لا تدل عليه، فالهضيم في الآية يعني النضيد، والقرآن يفسر بعضه بعضا. وقوله تعالى رزقا للعباد أي عطاء من فضل الله للعباد، والعباد هنا كل العباد حتى الكفار عباد لله، لكن عباد طاعة ولا عباد خلق؟ عباد خلق. أما في الطاعة فهم مستكبرون عن عبادة الله، لكن هم عباد خلق مخلوقون لله خاضعون لأمر الله. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. أما العباد الذين يحمدون ويمدحون ويثنى عليهم فهم عباد الطاعة الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكونوا ممن نالوا هذه البشارة في الدنيا والآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلى الأسئلة التي لخصها الإخوة، ونسأل الله أن ينفع بها. والأسئلة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالكلمة وقسم لا يتعلق بها لكن يحتاج الناس إلى معرفتها. والإنسان الذي يسأل وهو عالم بالحكم لكن يسأل لينفع المستمعين يعتبر معلما. يعني مثلا أنا أعرف مسألة وسألت عنها في مثل هذا المجلس من أجل أن يعرف الحاضرون حكمها، فيعتبر هذا السائل معلما. والدليل، الدليل أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أنه يسأل والمعلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان هو السبب جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما. فمن سأل عن مسألة يقع فيها الناس كثيرا ويحتاجون إلى معرفتها وهو عالم بها فجزاه الله خيرا، يعتبر معلما. نعم.
سائل يقول ذكرت يا فضيلة الشيخ في الدرس الماضي أن جواب القسم جميع ما في هذه السورة، فيكون بل لأجل إضراب، فيكون إضراب من أي شيء؟
يكون هذا الإضراب عن ما يقدر بعد القسم. والقرآن المجيد بل عجب، يعني والقرآن المجيد أن كل ما ذكر في هذه السورة فهو حق، ثم أضرب وقال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. ولكن ذكرنا تغير الصوت مع أن القول الصحيح أن هذا القسم لا يحتاج إلى جواب، لأن قوله هو القرآن المجيد يغني عن الجواب، إذ أن المقسم به يكون معظما، لا يقسم إلا بمعظم، فيكون المقصود بهذا القسم تعظيم القرآن الكريم. نعم.
هذه مجموعة من الأسئلة في موضوع واحد تقريبا. سائل يقول ابتلي كثير من الناس اليوم بوجود الخادمات في البيوت، فهل يجوز لصاحب البيت أن ينظر إليها وتكشف له وجهها وكذلك لأولاده، بل ويخلو بها في البيت، أو يتركها عند أحد أولاده في البيت ويخرج هو وزوجته والولد في سن البلوغ، وغالبا تكون الخادمة شابة متجملة بأحسن لباس وأحسن هيئة، فما نصيحتكم في هذه البلوى التي لا يخفاكم خطرها وأبعادها على الشباب وتردي الأخلاق؟ وفي نفس المضمون أيضا يقول فضيلة الشيخ: يوجد بعض الملتزمين وبعض من نتوسم فيهم الصلاح أنهم يأتون بخادمة أو بشغالة بدون محرم، وهم يعلمون الحكم باستخدامها بدون محرم، وإذا أتوا بها إلى هنا لا يلزمونها بالحجاب الشرعي وهو ستر وجهها لا عنه ولا عن أولاده في البيت، وإذا خرجت من البيت أمرها بالحجاب، فإذا نصح لماذا لا تغطي وجهها شغالة كيف تعمل وكيف تشتغل وهي محجبة، فما هو الحكم في ذلك؟ وأيضا قريبا من الموضوع يقول: إذا كان الإنسان مضطر لجلب خادمة حيث أن زوجته مضطرة لذلك، حيث لديها 4 أولاد صغار لا يتجاوز الكبير منه 7 سنوات، هل يحل له ذلك أم هو حرام عليه؟ نرجو الإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال مهم جدا، وهي ما ابتلي به الناس من تيسير الحصول على الخدم لكثرة المال واحتياج هؤلاء الخدم إلى المجيء إلى هذه البلاد. وهذه البلوى قد يبتلي الله سبحانه وتعالى بمثلها لينظر كيف يعمل الناس. ففي عهد الصحابة رضي الله عنهم يسر الله لهم وهم في الإحرام الصيد، مع أن الصيد للمحرم حرام، فصارت أيديهم تناله ورماحهم تنال الطيور وأيديهم تنال الزواحف كالضبا والأرانب. وفي هذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هؤلاء الخدم تيسر لنا الحصول عليهم، وصار بعض الناس يستقدمونهن لا للحاجة ولكن للمباهاة، من أجل أن تخرج المرأة ووراءها خادمها أو خادمتها وفي يدها الحقيبة قد علقتها بيدها عن الخادم، ثم إذا وقفت عند المتجر قالت: يا فلانة هاتي لنا هذا، مباهاة. وإلا فالبيت لا يحتاجه. ومع ذلك، مع هذه البلوى، تقدم هذه الخادم بدون محرم، وربما تكون شابة جميلة، وربما يخرج الرجل من بيته وليس فيه إلا ابنه الشاب أو أخوه الشاب الأعزب، فما ظنكم بخلوه بمثل هذه الخادم؟ مهما كان على جانب من التقاء، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فربما يغريه ويعده، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لذلك أنا أرى أنه لا يجوز جلب الخادم إلا بشروط. الشرط الأول: الضرورة إلى وجوده، الضرورة إلى وجوده، كالمثال الذي ذكره السائل: امرأة ليس في البيت إلا هي ولها 4 أولاد صغار، ماذا تصنع؟ مثل هؤلاء الأولاد الصغار لو دخلت الحمام وهم خارج الحمام، سيكون خارج الحمام، صار خطرا عليهم، ربما يعبثون في النار، ربما يضرب بعضهم بعضا، ربما يفسدون أشياء، فهذه ضرورة فلا بد من وجود الضرورة، أما بدون ضرورة فلا، لأن استخدامها بدون ضرورة إضاعة للمال مع كونها سببا للفتنة. الشرط الثاني أن يكون معها محرمها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ولكن هذا الشرط قد يقول بعض الناس: أنا لا ليس لي حاجة في محرمها، وليس عندي مكان لمحرمها، البيت ليس فيه ملحق، وليس عندي شقة أخرى ولا بيت آخر، وهذا الشرط لا أستطيعه. نقول: إذا كنت لا تستطيع حقيقة، فمن الممكن أن تستأجر امرأة من البلد لتقضي حاجتك في النهار وتذهب إلى بيتها في الليل، وأما أن تأتي بها من السفر فلا. الشرط الثالث أن يأمن الفتنة من نفسه ومن عائلته، فإن لم يأمن الفتنة فإنه لا يجوز استخدامها. والدليل على أن خوف المحظور سبب للمنع، الدليل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إيش ألا تعدلوا فواحدة، ممنوع التعدل إذا خاف ألا يعدل، وعدم العدل وقوع في المحظور. فبين الله عز وجل أن الشيء المباح إذا خيف منه المحظور صار ممنوعا، فلا بد من أن يأمن الإنسان على نفسه وعلى أهله من فتنة هذه الخارج. الشرط الرابع أن يلزمها بما تقتضيه الشريعة من التستر، أن يلزمها بما تقتضيه الشريعة من التستر. وأعظم شيء يجب ستره وأوجب وأحق شيء يجب ستره هو الوجه، لأن الوجه هو محل الفتنة، هو محل الرغبة. لا يسأل عن المرأة عند خطبتها إلا عن وجهها، لو تكون بقية أعضائها من أجمل الأعضاء وأحسن الأعضاء ووجهها قبيح ما خطبها أحد، ولو كان وجهها جميلا وكان عندها عيب أو شيء من عدم الجمال في بقية الأعضاء لخطبت. فإذا كان الوجه هو محل الرغبة ومحبة الفتنة فالواجب ستره. وأما قول السائل إنها إذا غطت وجهها فكيف تعمل، فنقول: هل أنت عندها دائما في البيت؟ هل أنت عندها في المطبخ؟ هل أنت عندها في المقهى؟ أبدا، لا تكون عندها إلا إذا حضرت للغداء أو للعشاء أو للفطور، وفي هذه الحالة تأتي مغطية وجهها أو واضعة على وجهها برقعة أو واضعة على وجهها نقابا، وهذا ممكن وليس فيه صعوبة. وكذلك يمنعها من الخلوة بها، لأن الخلوة بالمرأة غير المحرم محرمة، فلا يجوز أن يخلو بها في البيت، ولا يجوز أن يمكنها من الخلوة بأحد أبنائه. فإذا تمت الشروط جاز استخدامها، وإذا لم تتم فاستخدامها محرم. ولا يغرنك أيها الإنسان إمهال الله لك بإعطائك العافية والمال والرزق مع إقامتك على معصيته، فإنما ذلك استدراج. إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو مقيم على معصيته فذلك استدراج من الله له، نسأل الله العافية. نعم.
يقول هل إسلام الخادمة من الشروط؟
إسلام الخادمة ليس من الشروط، ولكنه لا ينبغي أن يأتي الإنسان بخادم أو خادمة غير مسلمين، بل ولا عامل غير مسلم. وأنتم تعلمون في هذا الزمن ومنذ عهد قريب، تعلمون الهجمة الشرسة من أعداء المسلمين على المسلمين. في هذا العصر الذي بدأ المسلمون يتحركون شبابا وكهولا بل وشيوخا، ازدادت هجمات النصارى واليهود والوثنيين على المسلمين. ولعلكم تسمعون إلى الإذاعات أكثر مما أسمع، تجدون العجب العجاب كيف ازدادت هجمة الكفار على المسلمين في هذا الوقت. لماذا؟ لأنهم يريدون أن لا تقوم قائمة للمسلمين. ولقد صرح بعض زعمائهم قال إننا وإن انتهينا من الشيوعية فلن ننتهي من الأصوليين. وماذا يعنون بالأصوليين؟ المتمسكين بدينهم، هؤلاء هم الأصوليون، لكن لا يستطيعون أن يعبروا بكلمة إسلام لأن كلمة إسلام توحش صغيرهم وكبيرهم. فقالوا أصوليين أي الذين يرجعون إلى أصل، وكلمة أصول من حيث معناها الواسع تشمل حتى الأصولي الكافر، الكافر المتعصب أصولي لمذهبه ونحلته. فاختار هؤلاء التعبير بكلمة أصول عن كلمة إسلام، عن كلمة إسلام لئلا توحشه. ولكن بحول الله أن النصر للإسلام إن قرب الزمن أو بعد، وأن الله تعالى إذا يسر لهذه الأمة قادة مصلحين وشبابا نشيطين ودعوة إلى الحق قولا وعقيدة وفعلا، فإن الله تعالى قد تكفل بنصرهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. المهم أني أدعوكم أن لا تستقدموا غير مسلم إلا في الحالة الضرورية، إذا كان غير المسلمين عند مختصصات ليست عند المسلمين واضطررنا إلى هذا فيأتون، لكن بدون حاجة. ما لا ينبغي أبدا بأي حال من الأحوال أن نستقدم غير المسلم وندع المسلم. نعم.
أكثر من سؤال لعله في آخر كلمة الشيخ له صلة، وهي مسألة أحوال العالم الإسلامي. يقول السائل: تعلمون حفظكم الله ما حصل قبل أيام من هدم المسجد الإسلامي في الهند الذي قام بهدمه الهندوس؟ أرجو إيضاح ما هو دورنا في هذا المجال، هل هو فقط أن نسفر العمال الهندوسيين لدينا فليكفي هذا؟ وآخر يقول: تعلمون فضيلة الشيخ ما حصل لإخواننا المسلمين في الهند من هدم المسجد البابري على أيدي الهندوس الحاقدين عباد البقر، ونحن نعلم أن عقيدتهم باطلة ويؤمنون بتناسخ الأرواح، فما هو موقفنا من الهندوس العاملين في بلادنا سواء في محلات خياطة النساء أو في المستشفيات أو في المخابز أو غيرها؟ نريد موقفا يظهر فيه تضامننا مع إخواننا المسلمين في أقصى الدنيا، وخصوصا أنه تبع ذلك صدامات بين المسلمين والهندوس، قتل حتى الآن حوالي 1500 رجل من الطرفين. نرجو إيضاح الموقف الصحيح الذي يوافق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم تجاه هؤلاء، وهل يصح إبقاؤهم لمن كان له قدرة على إبعادهم؟ نرجو ذلك وفقكم الله.
لا شك أن عداوة الكفار للمسلمين قديمة متأصلة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الواجب علينا تجاه من اعتدى على إخواننا أن ننابذه وأن نشعر بأن عدوانهم على إخواننا كعدوانهم علينا، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد